العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما في النعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو لنوم أو غير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. قال الشارح رحمه الله: من لم يخرج منه بول ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى، أي مما يستنجى منه، وتوضأ أي أراد الوضوء لأجل خروج حدث مراده به الريح فقط، كما فسره به أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط، حديث أخرجه البخاري. أو أراده أي الوضوء لأجل حصول نوم مستثقل، أو أراده لغير ذلك مما يوجب الوضوء من الأحداث والأسباب فلا بد من غسل يديه، بمعنى يلزمه ذلك قبل دخولهما في الإناء، في نسخة في إنائه الذي يتوضأ منه، وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما للسنة. وهذه المسألة أتى بها ليبين لنا أن مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة تعبدية لا علاقة لها بالنجاسة ولا بالوسخ ولا غير ذلك، وإنما هي يعني وردت في السنة فلا بد من تطبيقها، اللي هي غسل اليدين خارج الإناء قبل أن يبتدئ بقية وضوئه، هذا الذي أراد أن يقول. لكن الشيخ عبر تعبيرا عجيبا، حكاية أراد أن يتوضأ بقضية واضحة لأي سبب من الأسباب، بل إن الشراح قالوا حتى لو أراد تجديد الوضوء دون أن يحدث، أراد أن يجدد الوضوء يعني يتوضأ قبلها ثم صلى به، لأن مش مطلوب أن تجدد الوضوء ما لم تصلي به صلاة. فإذا جدد الوضوء لغير حدث كذلك يسري عليه نفس الحكم، يعني يغسل يديه خارج الإناء قبل إدخالهما في الإناء، وهذا يدل على أن مسألة تعبدية لا علاقة لها لا بالنجاسة ولا بالوسخ ولا غير ذلك، هذا الذي أراد أن يقول. لكن قلت من عجائب الشيخ أنه قال فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما، وهذا التعبير يقتضي الوجوب، كأن من لم يفعل ذلك ارتكب محرما، والمعروف أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء يعني لا يخرج عن قضية السنة السنية أو المستحب على خلاف في ذلك، هذا على عند بعض الفقهاء الذين يفرقونه، قد ذكرناها كم مرة، الذين يفرقون بين المستحب وبين السنة. وبعض الفقهاء عندهم شيء واحد لما يقول السنة يدخل فيه كل التفاصيل، المهم ليس واجبا. ولذلك تعبير الشيخ تعبير عجيب يعني لا بد، ولكنه نبه على ذلك كأنه انتبه إليها بعدما كتبها والله أعلم بقوله، قال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، وقبل الطيش قال لا بد، وبعد قليل قال يعني ومن سنة الوضوء يعني ليس من فرائضه. نعم، فبين لنا ماذا أراد بقوله آنفا. ومن سنة الوضوء أي على المشهور غسل اليدين إلى الكوعين قبل دخولهما في الإناء أو في نهر أو غير ذلك. نعم، قلنا فغسل اليدين قال شرح مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا. ولما كان في قوله فلا بد إيهام الفرضية دفعه بقوله ومن سنة الوضوء أي على المشهور غسل اليدين إلى الكوعين قبل دخولهما في الإناء أو في نهر. والمضمضة ماذا يذكر في السنن؟ والمضمضة قال يعني بيضاعين بضادين عفوا غير مشالتين، وهي خضخضة الماء في الفم. تعريف المضمضة خضخضة الماء في الفم ومجه، ولذلك لو واحد مضمض فمه، لو واحد خضخض الماء في فيه ثم ابتلعه لم يكن ذلك مضمضة شرعية. نعم، إذن مش الخضخضة بس هي قضية المضمضة، ولكنها خضخضة ثم مج خارج الفم. قال فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة أي لم يمضمض. ثم قال والاستنشاق، بعض النسخ المطبوعة ما فيهاش واو، والاستنشاق والاستنثار. قال الاستنشاق هو إدخال الماء في الخياشيم بالنفس، يعني يأخذ نفس يجذب به الماء، هذا هو الاستنشاق. وفي بعض النسخ وليس في كلها نسخ الرسالة والاستنثار، وسيأتي تفسيره. ومسح الأذنين هذا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة، وهذا يسبب إشكال للشراح إذا كان هي المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين بس هذا هم السنن وبقية أعمال الوضوء كلها فرائض، هذا مشكل يدخل فيه قضية حتى ما يعني رد الله مسح الرأس وكذا يعني حتى أنها فرائض، هذا إشكال سيرد عليه الشارح أو سيؤوله. وفي بعض النسخ والاستنثار ابن وثاتي تفسيره ومسح الأذنين أي ظاهرهما وباطنهما، ويجوز قراءتهما بالرفع ظاهرهما وباطنهما كذلك. كل واحد من هذه الثلاثة سنة مستقلة وليس المجموع سنة، وهذا يتعلق بحصول الثواب. وباقي هي باقي الوضوء فريضة، وما قاله هنا نفس العبارة يعني قريبا منها قالها في آخر كتاب سباب جمل، وما قاله هنا موافق لقوله في باب جمل. قال الوضوء للصلاة فريضة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة، هذا ما قاله في باب جمل. واستشكل ما هنا، واستشكل أيضا حتى ما هناك، لأن العبارة هي واستشكل ما هنا بأن من الباقي ما هو سنة فعلا كرب مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين، والترتيب، ومنها ما هو مستحب كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. لكن أجيب بأنه أراد بقوله وباقيه فريضة بقية الأعضاء المغسولة والممسوحة على طريق الاستقلال، ما هي تابعة لغيرها، وبالتالي ما يجيناش قضية رد مسح الرأس لأنه تبع لمسح الرأس على طريق الاستقلال ليس إلا، وذلك لا يكون إلا كما ذكر، إذ الرأس فرضه المسح والرد تبع له. وأما التجديد، تجديد الماء والترتيب أي ترتيب الفرائض فليس بعضوين، ولذلك لا يرد عليه هذا الإشكال، فليس بعضوين، فكأنه يقول وباقي الأعضاء فريضة، وباقي الأعضاء فريضة، وهي الوجه واليدان، أن حقيقة الأمر غسل هذه الأعضاء، وهي الأعضاء نفسها، الوجه لا يكون فريضة، واليدان والرأس لا تكون فرائض، وإنما غسل هذه الأمور هي الفريضة. هاي الوجه واليدان والرأس والرجلان، ثم أشار إلى فضيلة من فضائل الوضوء بقوله فمن قام، قال الشيخ فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. هو بعد ما ذكر يعني بعض الفرائض وبعض السنن والبعض أكملها الشارح، انتقل إلى مسألة أخرى أدخلها في هذا الخضم، دوي على مسألة من يعني قال بها بعض العلماء وأنكرها بعضهم. قال فمن قام إلى وضوء من نوم، يعني أراد الوضوء بغض النظر عن السبب الذي جعله يتوضأ، قلنا حتى ولو كان مجددا، من أراده أي أراد الوضوء إما بسبب نوم مستفقل أو بسبب غيره مما يوجب الوضوء من حدث أو سبب، فقد قال بعض العلماء، قالوا حيث استعمل هذا اللفظ، قالوا أي شراح الرسالة، قالوا لما ابن أبي زيد يذكر كلمة بعض العلماء في الغالب يريد به ابن حبيب، قالوا حيث استعمل هذا اللفظ في هذا الكتاب يريد به في الغالب، نعم يريد به ابن حبيب فقط أو هو مع غيره، ديما ابن حبيب يعني داخل، ماذا قال ابن حبيب مع غيره؟ قال يبدأ المتوضئ فيسمي الله تعالى، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل يقول بسم الله فقط. وديما العلماء يختلفوا في قضية في عدة مواضع مع اتفاقهم على ذكر بسم الله أو اتفاقهم على ذكر البسملة، أهم تقال كاملة أو يقال أولها فقط بسم الله فقط. والرأي الراجح عند المالكية في قضية الذبح والاكتفاء بالجزء الأول بسم الله، عللوا ذلك بأن الذبح ليس فيه رحمة، لكن هي مجرد نعم تعليل. على كل حال بالنسبة للوضوء الراجح عندهم هي التكليم بسم الله الرحمن الرحيم، وهي في مشهور المذهب يعني مستحبة، وقد وردت كما سيذكر الشارح إن شاء الله تعالى، وردت ثلاث روايات عن الإمام مالك في قضية التسمية، هل يسمي أو لا، هو تأتينا إن شاء الله. على كل حال قيل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يقول بسم الله فقط، وقلنا الراجح من القولين هي التكملة، أن يأتي بها كاملة. ولم يبين حكم هذا القول عند قائله، يعني يبدأ فيسمي الله، هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب أو على السنية، لم يذكر ذلك. ولم يره بعضهم، أي لم يرى بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر أي الشأن المعروف، أي السلف لم يكن يعرف ذلك، أي عند السلف بل رآه من الأذى، بعض العلماء بل رآه من الأمر المنكر. يعني على عند هذا الفريق ما يقولش المتوضي بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر لفظه أنه ظاهر لفظ ابن أبي زيد، لأن قال ولم يره بعضهم من الأمر المعروف، كأنه لم يطلع، قال كأنه لم يقف لمالك في التسمية على شيء. حقيقة الأمر قد نقل عنه وعن مالك ثلاث روايات، إحداها وبها قال ابن حبيب استحباب وشهرت، يعني يستحب للمتوضي أن يبسمل، أن يذكر التسمية، وهذا هو المشهور. هذه الرواية رواية ابن حبيب عن مالك، وبطبيعة الحال ابن حبيب لم يسمع عن مالك ولكنه أخذ عنه بواسطة. وشهرت لماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي. ابن عبد السلام وظاهر الحديث الوجوب، لأنه قال لا وضوء، معناها الوضوء ما ينفعش، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ظاهر الحديث ابن عبد السلام هذا، قال ظاهر الحديث الوجوب، وهو مذهب أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية أو بن راهوي، والمحدثون ينطقونه راهوية وسيبوية إلى آخر هذه الأسماء. يرى أن التسمية على الوجوب واجبة. وابن القصار في كتابه عيون الأدلة توسع في هذا المبحث توسعا كبيرا، فذكر من يقول بالكراهة ومن يقول بالاستحباب ومن يقول بالوجوب ومن يرى الوجوب ولم يرى بطلان الوضوء، وقد ذكر قوما يقولون بوجوب التسمية وبطلان من لم يسم. ولذلك الأحسن الحيطة في الحالة هذه أن الإنسان يبسمل قبل أن يبدأ الوضوء، بس يخرج من هالمسألة هذه كلها، لأن ما في حد قال حرام قضية البسملة قبل الوضوء. الإنسان شيء خاصر يعني يبسمل، بس يخرج من هالمسألة كلها هذه. نعم. وظاهر الحديث الوجوب وهو مذهب أحمد وإسحاق. الثانية الرواية الثانية عن مالك، الرواية الأولى قلنا الاستحباب، الرواية الثانية الإنكار. ورد عن الإمام مالك رواية أخرى لأنه أنكر التسمية عند الوضوء، وقال في التعبير اللي فهمنا منه الإنكار أهو يذبح؟ ليش التسمية يعني؟ هل هو يذبح لأن يسمي؟ وهذا نوع من التعبير الواضح على أنه لا يرى التسمية. ماذا يفعل بالتسمية؟ أهو يذبح؟ وعند الإمام مالك المسائل هذه، عند حديثه عن بعض المسائل الفقهية، زي مثلا واحد أسأله عن مسألته قال الرجل يعني تعلق بحذائه الحصاة في المسجد وينتبه إليها بعد خروجه، قال له السائل نفسه، قال يقال إنها تصيح حتى يبدع بها، قال دعها تصيح حتى تنقطع رقبتها. نعم. حتى قضية التسمية قال هو يذبح. ليش التسمية؟
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
الثالثة الرواية الثالثة لولا الاستحباب، الثانية الإنكار، الثالثة التخيير، يعني هو مخير بين أن يبسمل وبين أن يبتدئ بدون بسملة، الثالثة التخيير. كل المشهور كله هو الاستحباب عند المالكية، لكن الاحتياط يقتضي أن الإنسان يبسمل قبل أن يتوضأ. وكون الإناء على يمينه، كلام آخر، على يمينه أمكن له في تناوله. هذا إذا موضوع أن يضع الإناء، هذا اللي بيتوضأ، فقال يضعه على يمينه لأنه أمكن له، لأنه بيتناول بيد اليمنى، وبالتالي وجوده عن يمينه أنسب. هذا إذا كان الإناء واسعا كما قال شراح الرسالة وغيرها. نعم. وإذا كانت المسألة لابد من أن يصب صبا على يديه، طبعا على اليسار أمكن، ولذلك تعتمد على مسألة نوع الإناء الذي سيأخذ منه الماء. وكون الإناء على يمينه أمكن له، أي أيسر وأسهل في تناوله. قال الشارح إن كان مفتوحا كذا عده صاحب المختصر أي خليل في المستحبات، أما إن كان ضيقا فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسر له. فالمسألة مسافة يسر لا أكثر ولا أقل، لأنه أيسر له. قال ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، هذه مكرر كل ذكرى هو، لكن كأنه يريد أن يشدد عليه. فيغسل أي يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه، أي محل الغائط أو محل البول. قال الشارح وبعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه أو الضيق عن يساره يبدأ وضوءه على جهة السنية فيغسل يديه إلى الكوعين قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قال تعبدا، ما لنا ما نعرفوش العلة من هذا، بدليل أن عندهم عند العلماء حتى ولو كان سيجدد الوضوء يفعل ذلك، إذا المسألة ليس مسألة وسخ ولا مسألة نجاسة. نعم تعبدا. قال مفترقتين، يغسلهما مفترقتين بنية مطلقة، يعني هذا اللي قبل إدخالهم في الإناء، مفترقتين معناها بيغسل اليمنى بروحها ثم اليسرى وحدها كذلك، معناها مش ياخذ الماء دفعة واحدة ويغسل يديه هكذا، وإنما يغسل هذه اليمنى بروحها ثم ياخذ الثانية ويغسلها ثم بعد ذلك حر عم يدخل يديه. هذا أمر غريب هو، لكن هذا الذي قاله. قال مطلقا أي سواء كان نظيفتين أو لا، قام من نومه نهارا أو ليلا، لأن العلماء كلام طويل عريض في قضية غسل اليدين قبل إدخال نعم في الإناء. بعضهم ربط المسألة في قضية النوم بس، وبعضهم قال إذا كان النوم ليلا، أما إذا كان النوم نهارا فلا شيء فيه إلى آخر ذلك. عند المالكية مستحب، وهذا الاستحباب تعبدي، ولذلك لا ننظر إلى ماذا كان قبل ذلك، سواء كان يعني أحدث أو لا، سواء كان يعني جدد الوضوء أو هو يعني الوضوء انتقض فتوضأ وضوءا آخر، فذي بعض كل عندهم الهيئة هي هي. نعم. فإن كان قد بال أو تغوط أو أمدى أو نحو ذلك غسل ذلك أي موضع البول من الغائط ونحوه منه أي مما ذكر. قال الشارح تنبيه في كلامه إشكال، كلام ابن أبي زيد ابن ناجي، لم تزل أشياخنا بأجمعهم ينبهون على أن غسل اليدين الذي هو سنة إنما يكون بعد الاستنجاء لا قبله، لأن الاستنجاء كما تقدم ليس من الوضوء في شيء، فعلى هذا تكون هذه الجملة معترضة، ويكون قوله ثم يتوضأ متعلقا بها معطوفا على قوله غسل ذلك. وهذه مسألة متفق عليها، لا أستحق التنبيه. الحديث عن غسل اليدين خارج الإناء يأتي بعد الاستنجاء إن لزم هو الاستنجاء أصلا، كان هنا كان في غائط أو بول. وقياس الدرس الماضي سألني أحد الحاضرين عن مسألة من نسي الاستنجاء فتوضأ هل يستنجي بعد ذلك أو خلاص فات موعد أم ماذا؟ هي القضية تحدث عنها الفقهاء، يعني قالوا يستنجي لكن بشرط ألا ينتقض وضوءه، ألا يمس ذكره، إما بحاجة يعني تصب الماء صبا عنيفا فتزيل النجاسة، وإما بأن يجعل على يده خرقة بحيث لا تمس يده ذكره، وعندئذ يصلي بالوضوء الذي توضأه قبل أن يستنجي، فما عندهش علاقة ببعضه. إذا القضية كلها مصبة عليها هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض فقط. أيوة. ثم يتوضأ معطوفا على قوله غسل ذلك، ومعناه فعل الوضوء اللغوي لغسل اليدين روحا، ويكون قوله ثم يدخل يديه في الإناء معطوفا على قوله فيغسل يديه، يعني ثم بعد أن يغسل يديه ثلاثا يدخل يديه في الإناء إن أمكنه إدخالهما فيه، فيأخذ الماء، كان فيه إمكانية أن يدخل يد يأخذ منها الماء، وإلا أفرغ، كان هي على اليسار، أفرغ في يديه قدر حاجته للمضمضة من غير إسراف. وهذه تحدثنا عن هذا بكثرة، قضية الإسراف احنا قلنا الإسلام لا يرتضي الإسراف في أي شيء. فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، يعني ظاهر هنا كلام الشيخ ابن أبي زيد على التخيير، هذا ظاهر. فيمضمض فاه، وفهمناها المضمضة، ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات أو من ثلاث غرفات، ذكر صفتين ثانيتهما أرجح، اللي هي ثلاث غرفات. نعم. كما سيصرح به. قال الشيخ وإن استاك المتوضئ بإصبعه بضم الهمزة مع تثبيت الباء وبفتحها وكسرها كذلك، فهذه تسع لغات وفيه لغة عاشرة أسبوع، ويعني بها هنا السبابة، سبابة معروفة من يده اليمنى، ويروى بأصبعيه يعني السبابة والإبهام كذا، يعني السبابة والإبهام من اليد اليمنى. قلنا وإن استاك بأصبعه فحسن أي مستحب، وظاهره ظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد على ما قاله ابن عبد السلام أن الأصبع كغيره، يعني لو وجد عند ما يستاك به غير الأصبع، الأصبع هذا عنده، فيستوي الأمران، يستوي الاستياك بالصبع ويستوي الاستياك بحاجة أخرى، كظاهر كلام التسوية. قال ولو قيل إنه عنده هو الأصل ما بعد، يعني ابن أبي زيد لو فهمنا منا من كلامه أن الأصل في الاستياك هو الأصبع، فإن لم يمكنه الاستياك بأصبعه يدور حاجة ثانية، يعني أصبعه المقدم. قال لو قيل إن الشيخ يرى ذلك ما بعد، يعني يكون مصيبا صاحبه. وقيد التادلي كلام الشيخ، والتادلي من الجماعة لشرح الرسالة معروف، نعم. وقيد التادلي بالنسبة إلى تادل بلد المغرب معروفة، يعني التادلي كلام الشيخ بأنه أراد به مع فقد غيره، نعم. التادلي خالف ما فهمه ابن عبد السلام، وقال يعني قيل كلام ابن أبي زيد بأن الأصبع أنتجوه لما ما فيش حاجة أخرى استاكوا بها. وقيد التادلي كلام الشيخ بأنه أراد به مع فقد غيره، وهذا التقييد الذي ذكره التادلي هو المعتمد في المذهب. إذا الصبع تنجوه لما ما فيش باش نستاكوا به. قال ليش قال أن الأصبع هو الأخير؟ قال ليوافق كلام ابن أبي زيد، ليوافق ما في الرواية. شنو الرواية؟ سمع ابن القاسم، سمع من مالك، سمع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبعه يجزئه. واضح هذا الكلام بأن أنتجوا للصبع لما ما فيش غير، لما لم يجد ما يستاك به فأصبعه يجزئه. وكلامه محتمل لأن يكون أراد أنه يستاك، وهذا كلام جديد، أنه يستاك، أراد أنه يستاك قبل المضمضة أو معها أو بعدها، نعم. كل هذا قابل كلامه، يمكن أن يفهم منه ذلك. وينبغي أن يستاك بيمينه، هذه مسألة أخرى يعني نبه عليها الشارح وعضدها بقوله لأنه، أي الاستياك، من باب العبادات، وباب العبادات يقدم فيه دائما اليمين، نعم، بعكس بعض الأمور الأخرى، خصوصا ما سيذكره الآن من قضية إزالة النجاسات، فإن اليسرى هي التي تستعمل في ذلك، نعم، لأنه من باب العبادات لا من باب إزالة النجاسة. وهذه اللي يريد أن ينبهنا عليها، بأن الاستياك هو من باب العبادة وليس من باب إزالة النجاسة. ويكون هذا الاستياك عرضا إلا في اللسان فإنه يستاك فيه طولا. طريق الاستياك قال بالنسبة للفم والأسنان واللثة تكون من باب العرض، وأما لما يريد أن يستاك يعني يمسح لسانه أو يغص أو كذا حتى مضمض كل الكلام هذا فإنه يستاك فيه طولا. وهذا ليس من باب الوجوب في شيء، فالاستياك لا سواء كان في الفم وإلا المضمض، مضمض روحه ضرورية لا يعني، ومع ذلك من باب السنة حتى، ولا في اللسان كذلك، وإن فعل المتوضي فأحسن. وينبغي أن يستاك بيمينه، قلنا عليها، وإلا في اللسان فإنه يستاك به طولا، فيه طولا. وأحسن ما يستاك به الأراك، هذا كلام الشارح، رطبا أو يابسا، والأراك نبت معروف، إلا الصائم فيكره له الاستياك بالرطب، هذا خوف من أن يتحلل شيء منه فيدخل جوفه. وأما الاستياك بحيث هو فيتنا الصوم لا بأس به. فيكره له استياك بالرطب ولا يستاك بالرمان والريحان، فإنهما يحركان عرق الجذام، ولا بالقصب فإنه يولد الأكلة والبرص، وكذلك قصب الشعير والحلفاء. هي هذه مسائل طبية، حكاية الأشياء المضرة هذه ممنوعة بسرعة. ما احنا تحدثنا كم مرة عن قاعدة عامة في الشريعة، هو منع الضرر للغير وللنفس. فإذا كان يعني الحاجة اللي تؤذي اللثة أو الفم أو تسبب شيء وقرر الأطباء ذلك، فإن ذلك يمنع من هذا الطريق، أنه يولد الأكلة والبرص وغير ذلك ينظر فيه الأطباء. وقصب الشعير والحلفاء هذه أيضا يعني لعلها تؤذي اللثة، وإلا المسألة مسألة نعم قلنا ضرر وعدمه. والعود والعود المجهول حتى هو ممنوع، ولا يستاك ب فمعطوف على اللولة، والعود المجهول مخافة أن يكون اللي ما تعرفش أصلاً يوم ما تستكش به، مخافة أن يكون مما حذر منه. هذا يدلنا على أن على أخذ الحيطة، أخذ الاحتياط، قد يسبب الذريعة. فأنت لما تشك في حاجة هل هي مؤذية ولا لا تتركها.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشيخ: ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. ثم بعد فراغه من المضمضة أدخل فيها مسألة الاستياك، ثم بعد فراغه المتوضئ من المضمضة يستنشق فاكهان. انظر ما فائدة قوله بأنفه الماء، يعني وهل استنشاقه يكون بغير ذلك؟ ليش ينبه على قضية بأنفه الماء؟ استنشاق معروف، نعم أخذ أن تأخذ بأنفك الماء، فهل يكون استنشاق بغير الأنف؟ كان نعترض عليه، لأن الفقهاء بسرعة ما يعني حريصون على يعني كل كلمة بحسابها، فلا يذكروا في متن ولا شرح ولا حاشية كلام إلا إذا كان له فائدة. يعني مش حكاية الدش هذا اللي نكتبه إحنا اليوم، إذا حطوا حاجة أنا أراهب معناها ولها فائدتها، وإذا أنت ما فهمتهاش فإن فهمك قاصر. فأعيد الكرة: ويستنثره، صريح بأن الاستنثار عنده غير الاستنشاق، وهذا الصحيح، والمشهور أنه سنة بمفرده. يعني إذا استنشق الماء، إذا استنشق ولم يستنثر فقد أتى بسنة وترك أخرى، لا بد من أن يستنثر. والمشهور أنه سنة بمفرده، ثلاثا مفعول يستنشق، وحقيقة الاستنثار كأن واحد قال أنت مبكر تذكر الاستنثار فما هو؟ قال يجعل يده يعني إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى، لأنه إزالة الأذى، من يده اليسرى على أنفه، ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف من خرجه، ويشد إصبعيه على أنفه لأنه أبلغ في إخراج ما هنالك أي من الأذى، كما يفعل ذلك في امتخاطه عندما يخرج المخاطب تعالى. فالتشبيه في الصفة بطبيعة الحال لا في الحكم، لأن الامتخاط حكمه مش السنية وإنما إزالة أذى بأي طريقة كان. ولذلك نبه على أن تشبيهه إياه بالكاف هنا أي كما يفعل ذلك في امتخاطه، فالتشبيه في الصفة لا في الحكم. فإن لم يجعل إصبعيه على أنفه لا يسمى استنثارا، وكره عند مالك لنهيه يعني إخراج ما استنشقه استخراجه بغير وضع الإصبعين على الأنف مكروه عند مالك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن امتخاطه كامتخاط الحمار. حقيقة أنا لم أجد هذا في ما لدي مصادر، وإنما ذكره التتائي وذكره كذلك أحمد زروق في شرحه في الرسالة، أما في كتب الحديث المتوفرة فلم أجد ذلك. وإنما كان باليسار لأنه من باب إزالة الأذى، قد ذكرنا ذلك، ويجزئه أقل من ثلاث، على كان ينبه أراه الثلاث ما هي الشرط، ويجزئه أي يكفيه أقل من ثلاث أي ثلاث تمضمضات في المضمضة، وأقل من ثلاث استنشاقات في الاستنشاق، هذا هو الذي أراد، أعني المفعولات لا الغرفات بروحها، يعني العمل نفسه قديش تمضمض مرة، أما قضية الغرفة هذه ذكرها هو وسيعيدها أيضا، الغرفة مرات الغرفة الواحدة تتمضمض بها ثلاث مرات، مرات تتمضمض بها وتستنشق بها إلى آخره، مرة واحدة في غرفة واحدة كان يد كبيرة. فدعم يجزئه أقل من ثلاث في المضمضة وأقل من ثلاث استنشاقات في الاستنشاق كنا عليها. ودليل ما ذكره أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، إذن ثلاث ليست شرطا، وهذا الحديث رواه البخاري. ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول بالنسبة للغرفات، وبدأ بالمفضول فقال وله أي المتوضئ جمع ذلك أي ما ذكر من المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، وله صورتان إحداهما ألا ينتقل الاستنشاق إلا بعد فراغ من المضمضة، يعني يتمضمض ثلاث مرات ثم بعد ذلك يستنشق ثلاث مرات، وكل ذلك من غرفة واحدة. الطريقة الأخرى والأخرى أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق، ديرهن نعم يدخلهم بعضها، هو تم المضمضة كلها الاستنشاق كله لكنه لم يرتب، قال يمشي الحال يعني ثم يستنشق. والأولى عفوا أفضل للسلامة من تنكيس العبادة، كأنه يقول مستحب نعم أن يتمضمض أولا حتى ينتهي من ذلك ثم نعم يستنشق بعد ذلك. قال والنهاية أحسن أي أكمل وأفضل، أي الطريقة أن يفعل كل واحدة حتى ينتهي منها ينتقل إلى غيرها، أي أكمل وأفضل، وهي هذه النهاية، وهي أن يجعل ثلاثة مضمضات من ثلاث غرفات، وثلاث استنشاقات من ثلاث غرفات، ويقع ذلك على وجهين، وأن هذه أكمل وجه، وهذا هو المستحب عند العلماء. ويقع ذلك على وجهين أي على طريقتين أيضا، أحدهما يعود على الوجه أن يتمضمض ثلاثا من ثلاث، ثم أي ثلاث غرفات، ثلاث مرات من ثلاث غرفات، ثم يستنشق ثلاثا من ثلاث، هذه طريقة واحدة. والأخرى أن يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى، ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى، ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى، فذلك ثلاث غرفات وثلاث مرات، ولكنه لم يرتب فعاد إلى التنكيس. والأول قال الشارح أحسن ليسلم من تنكيس العباد. ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار قال الشيخ يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى ثم يجعله في يديه جميعا، وهي النتيجة في النهاية سوسوة. لكن طريقه بالمالكية طريقتان، إما أن تأخذ الماء مرة واحدة بيديك جميعا، وإما أن تأخذ بإحدى يديك الماء ثم تصبها على الأخرى، فالنتيجة أن يصل الماء إلى كلتا يديك. يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى ثم يجعله في يديه جميعا، ظاهره أنه قائل، أي الشيخ بن أبي زيد، ظاهر الكلام أنه قائل بقول ابن حبيب وعبد الوهاب، وهو التخيير في ذلك، لأنه قال إن شاء، وهو التخيير في ذلك، يعني عند ابن حبيب وعند القاضي عبد الوهاب يستوي الأمر، سواء أخذت الماء بكلتا يديك أم أخذت بإحدى يديك وصببتها على الأخرى، قائل بقول ابن حبيب وعبد الوهاب، وهو التخيير في ذلك. ويحتمل أن يكون أراد حكاية قولي مالك وابن القاسم، فإن مالك رحمه الله قال الأولى أن يأخذ الماء بيديه جميعا، وقال ابن القاسم الأولى أن يأخذ بيد واحدة لأنه أعون له على التقليل. يعني مسألة الخلاف ليست مبنية على دليل نقلي، وإنما على أمر عقلي، أيهما أيسر للمتوضع، لأنه أعوان له على التقليل اللي هو عدم الإسراف، وإنما يتأتى له أخذ الماء بيديه جميعا، هذه مسألة أخرى، مش في كل حالات دم يقدر يأخذ الماء بيديه اثنين، وإنما يتأتى له أخذ الماء بيديه جميعا إذا كان الإناء مفتوحا أو كان على نهر ونحوه، أي كالبحر. ثم بعد أن يأخذ الماء ينقله إلى وجهه. ابن ناجي ظاهره، أي ظاهر كلام الشيخ، أن نقل الماء شرط، وبناء على هذا القول من يعني تعرض لماء ساقط من مطر أو من ميزاب أو شبهه فإن ذلك لا يعد وضوءا، هذا ظاهر الكلام الأول لأن اشترط فيه النقل، هذا ظاهر ابن أبي زيد، ظاهره أن نقل الماء شرط، وهو كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحنون. والمشهور أي في المذهب أنه لا يشترط النقل، وهذا تخفيف، يعني حتى لو واحد تعرض للمطر فغسل وجهه ولا ميزاب صب في مية ولا غيره فإن وضوءه نعم يعني يصلي به ولا شيء فيه. والمشهور أنه لا يشترط النقل، وإنما المطلوب إيقاء الماء على سطح الوجه كيفما أمكن، حتى لو واحد بخك بمية بكمية كبيرة غسلت وجهك وأنت تتوضأ والنية موجودة بطبيعة الحال فإن ذلك يكفيك، لا يشترط النقل، وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب. واحترز بقوله فيفرغه عليه، من غير أن يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء وعوام الرجال. البشر واحد يأخذ وهذه نشاهدها أحيانا يأخذ واحد ماء يقول هيك يعني لا تخبيها وجهه تلطيخ.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.